بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على منهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. لقاؤنا لهذه الليلة المباركة يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فيه صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع نون ميم من العراق، محافظة نينوى، مدينة الموصل. يقول المستمع نون ميم في رسالته: هل إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج حرام، وخاصة في حالة الحيض أو الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإراقة المني خارج الفرج إذا كان لمصلحة فلا بأس بذلك، وهذا يسمى العزل. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعزلون، وقد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دعت الحاجة إلى العزل بأن يريق منيه خارج الفرج، إما لكونه لا يرغب في الحمل ذلك الوقت، أو لما ذكره السائل يكون محرم عليه الجماع فيضع ذكره حول فرجها ويريق المني خارج ولا يجامع، فلا بأس بذلك، لأن المحرم هو الجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. فله أن يباشرها بالتقبيل والضم إلى نفسه واستمتاع به فرجها وبطنها وغير ذلك، لكن الأفضل أن يكون عليها إزار أو سراويل إبعادا عن الخطر، فإنه من تباشر حول الفرج فقد ينزغ الشيطان ويدعوه إلى الجماع المحرم. فالأفضل هو أنه يباشرها من وراء الإزار أو السراويل أو القميص. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي سيأمر إحدانا إذا أراد يباشرها وهي حائض يأمرها أن تبتزج فيباشرها وهي حائض، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن السنة في حق الزوج إذا كان المرأة حائض أو نفساء أن يباشرها من وراء الإزار أو من وراء السراويل ونحو ذلك، لكن لو باشرها من داخل الإزار ومن داخل السراويل فلا حرج في هذا، فقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما قيل إن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يكاربوها ولم يساكنوها في البيت، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني خالفوا اليهود. معنى إلا النكاح إلا الجماع، فإذا وضع فرجه على فخذها وأمنى خارج الفخذ خارج الفرج فلا حرج، لكن ليس له الجامع، بل يحرم عليه الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، يجب عليه يبتعد عن الجماع. أما كونه يضع ذكره على فخذها أو قرب فرجها ولكن لا يولجه حتى ينزل فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل له والأولى والأحوط أن يبتعد عن هذا لئلا يدفعه الشيطان إلى الجماع المحرم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يعتزلن عند إرادته مباشرة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحوط. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. له استفسار ثان يقول: إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر هذا زنا، وما حكم ذلك؟
هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية ويسمى الاستمناء، والذي عليه جمهور العلم تحريمه وهو الصواب، لأن الله جل وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والعادي هو الظالم متعدي لحدود الله. فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السرية فإنه عادي، ولا شك أن الاستمناء خارج عن ذلك. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة تحريم هذه العادة السرية، وهي الاستمناء باليد، يعني إخراج المني بيده عند تحرك الشهوة، فلا يجوز له هذا العمل، وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء. وألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفا جمع فيه مضار هذه العادة السرية. وينبغي لك أيها السائل أن تحذر ذلك وأن تبتعد عن هذه العادة، ففيها من المضار الكثيرة ما لا يحصى، ولأنها عادة تخالف ظاهر كتاب الله العزيز، وتخالف ما أباح الله لعباده، فيجب اجتنابها والحذر منها. وينبغي لمن اشتد به الشهوة وخاف على نفسه أن يبادر بالزواج ويسارع إلى الزواج، فإن لم يتيسر ذلك فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع أن يبادر ليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل ومن لم يستطع فليخرجها بيده أو فليستمني، بل قال: ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين: أحدهما المبادرة بالزواج لمن قدر، الثاني الاستعانة بالصوم لمن عجز عن النكاح، لأن الصوم يضعف مجاري الشيطان، والشيطان يجري من هذا مجرى الدم، والصائم بسبب تركه الأكل والشرب يضيق على الشيطان مجاريه. فينبغي لك يا عبد الله أن تتأدب بالآداب الشرعية، وأن تجتهد في إحصان نفسك بالزواج الشرعي حتى ولو بالاستدانة والقرض، فإن الله يوفي عنك سبحانه وتعالى. فإن التزوج عمل صالح، وصاحبهم من يعان، والحديث ثلاثة حق على الله يعونهم، ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فبادر إلى الزواج ولو بالاستدانة والقرض، ويوفي الله عنه جل وعلا. فمن أخذ أموالا التي يريد أداءها أدى الله عنه، واحذر هذه العادة القبيحة، واحذر سائر الفواحش، فإن أعظم من ذلك الزنا، فإنه من الكبائر العظيمة. والذي يتساهل في الزواج قد يفضي به ذلك إلى الزنا أو إلى الاستمناء المحرم. فينبغي لك عبد الله أن تحذر أسباب الشر، وأن تبتعد عن وسائله، وأن تحرص على المبادرة في الزواج الشرعي إذا استطعت ذلك، وأبشر بالعون من الله والتيسير.
بارك الله فيكم. وله استفسار أخير يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام؟ وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل لجنابه ناوي الحدثين، إذا اغتسل عن جنابه ناوي الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، أجزأه ذلك، لأن الأصغر يرفع في الأكبر. لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولا، يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على جسده، يفيض الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ويكمل بقية الجسد. هذا هو المشروع، وهذا هو الكمال. يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء وغسل مذاكيره وما حولها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ارتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفيض الماء على كده. هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال. فإن نواهما جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك. ولكن السنة مثل ما تقدم أن يبدأ بالاستجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل.
يعني مدار هذا على النية، إذا نوى كفى.
نعم، ولكن السنة أن يبدأ بالوضوء بعد الاستجاء ثم يكمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
وهذه رسالة من في الشريف.
ولا يعيد الوضوء بعدما غسل، بعد الغسل لا يعيد الوضوء.
جزاكم الله. وهذه رسالة من المستمع أحمد بغدادي مصري مقيم في جدة، يقول فيها: يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد؟ يوجد في بلدنا مسجد أحمد بغدادي مصري مقيم في جدة. يقول: يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد أم لا؟ علما أننا لا نعرف هل بني المسجد أولا أم الضريح، رجائي الإفادة عن الصلاة في هذا المسجد، مع ملاحظة أن كثيرا من الناس يأتون من بلادهم لزيارة هذا الضريح والذبح له ووضع النقود داخله، فأفيدونا بارك الله فيكم.
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وتبعد إلى المقابر المعروفة، ولا يبقى فيها قبر، لا قبر ولي ولا غيره، لا ما يسمى وليا ولا غيره، بل يجب أن تنبش وتبعد إلى المقابر العامة، ولا يجب ذبح القبور ولا تقديم النقود إليها ولا تقديم النذور، بل هذا من الشرك الأكبر. فالواجب أن تنبش القبور في المساجد، وأن ينقل رفاتها إلى المقابر العامة في حفرة خاصة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور. أما المساجد فلا يجب أن يقع فيها قبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر، وذم اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: يحذر ما صنعوا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فيها صور وأنها كذا وكذا، قالوا: ذلك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أن الذين يبنون المساجد على القبور أنهم من شرار الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه ليصلى فيه فقد اتخذه مسجدا. فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وأن لا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من لعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى على المساجد، لمن بنى على القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعلم بذلك أنه لا يجوز اتخاذها مساجد، بل يجب أن تكون مستقلة والمساجد مستقلة. فالقبور في ناحية على حدة لا يبنى عليها مساجد، والمساجد تكون بعيدة عن القبور، ليس فيها قبور، بل تكون سليمة من ذلك. فإذا وجد في القبر في مسجد قبر لم يصلى فيه، حذرا من هذه اللعنة وحذرا من وسائل الشرك، لأنه إذا صلى في المسجد قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة بالميت أو الصلاة له أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء. نعم،
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل سعيد محمد لافي الغامدي من بلجرشي،
يقول فيها: قبل هذا لكن لو علم أن المسجد بني على القبر وجب هذا المسجد، إذا كان في قبور الأصلية ثم بني عليها وجب هذا المسجد، لكن إذا كان لا يعلم فإنها تنبش القبور وتبعد عنها المقابر ويبقى المسجد ويصلى عليه، لأن الأصل وجود المساجد قبل القبور. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سعيد محمد لافي الغامدي من بلجرشي، يقول فيها: قال لي أحد الأشخاص إن دفع مبلغ من المال رشوة لأحد الموظفين أو المسؤولين الذين يحكمون في القضايا مثل القضاة أو رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف عن الأراضي ليس حراما في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة، وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه، وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر، فهل هذا الكلام صحيح؟ وأين نذهب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش؟
لا ريب أن دفع الرشوة إلى المسؤولين من قضاة أو أمراء أو لجان تفصل بين الناس لا شك أنه محرم، وأنه من كبائر الذنوب. والذي قال للسائل هذا أنه جائز فقد غلط وأخطأ على نفسه. لا يجوز دفع الرشوة ولا يجوز أخذها من دافعها، بل يجب على المسلمين ان يتطهروا من ذلك ويبتعدوا عن ذلك والا يعودوا انفسهم هذا المنكر العظيم وهذا الفساد الكبير. ومتى دخلت الرشوه على قوم افسدتهم وضيعت حقوق الناس وصار صاحب الرشوه هو الناجح ومن لا يرشي يذهب حقه. هذا من الظلم ومن البلاء العظيم والفساد الكبير. فلا يجوز ان يدفع الى قاض او موظف او امير او غير ذلك رشوه حتى يقدمك على غيرك او حتى يحرم غيرك ويعطيك حقه او غير ذلك مما يكون فيه ظلم للناس وتعدي على الناس او تقديم بغير حق او تاخير بغير حق. فالمقصود ان الرشوه من حيث هي محرمه ومنكر وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم راشي ومرتشي. فعليك يا عبد الله ان تحذر هذه الاقوال الساقطه وان تبتعد عما حرم الله عليك وان تطالب بحق اذا اخر حقك تطالب باعطائك حقك او بحاله القضيه الى الجهات العليا كالتمييز اذا رايت من القاضي انه حكم بشيء يترى انك مظلوم فيه وانه اخطا تطلب حاله القضيه الى التمييز. اما ان تعطي رشوه او تدفع رشوه لاحد حتى يساعد على الحكم بما يرضيك وبما يناسبك فهذا منكر عظيم لا مع القاضي ولا مع اتباع القاضي من كتبه او غيرهم كله منكر. وهكذا مع رجال الاراضي او مع غيرهم ممن يفوض في امر من الامور الذي بين الناس لا يجوز ان يعطى رشوه يقدمك او يعطيك حق فلان او يزيدك في على حقك او ما اشبه ذلك. بل يجب ان تخضع للاحكام الشرعيه وللواقع الذي يقع وتسأل من ولاة الأمور أن ينصفوك إذا رأيت أحدا تعدى عليه تطلب إنصافك وتبين وجه الظلم الذي حصل عليك. وولاة الأمور بحمد الله لن يتركوا حقك فسوف ينصفونك إن شاء الله. ثم لو قدر أنك لن تنصف فما عند الله خير وأبقى. أما أن تقع في أمر لعن الله صاحبه هذا خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل محمد صالح سريحان سوداني من الكويت. يقول في رسالته: ما حكم الفاتحة للميت وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟
تقدم في السؤال الأول قبل هذا أن التقرب للأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور أو غير هذا أن هذا من الشرك الأكبر لا يجوز. هذه العبادات التي لا تكون إلا لله وحده فله لله وحده. وهكذا النذور وهكذا الصدقات كلها لله وحده. قال الله تعالى: قل إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وسبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فالذبح لغير الله من الاولياء او الكواكب او الجن شرك بالله عز وجل. وهكذا للاصنام كله شرك بالله عز وجل. اما الذبح لله فهو عباده، فاذا تقرب الى الله بالذبائح بالضحايا بالهدايا بالنذور كله عباده لله وحده سبحانه وتعالى. فهذه العباده لا تصرف لغير الله، لا للأولياء ولا للأنبياء ولا للأصنام ولا للكواكب ولا لغير هذا من المخلوقات. وكذلك كونه يقدم نقودا لصاحب القبر فالنقود قربة زي ما يتقدم به الله في الصدقات التي يعطيها الفقراء. فإذا أعطى الفقراء نقودا فهي صدقة يرجى ثوابها من الله عز وجل. فإذا قدمها الميت فقد عبده بهذه الصدقة، عبده بهذه النقود التي يتقرب بها الميت ويأخذها زيد بن عمر. هذا منكر عظيم وشرك فظيع لا يجوز أبدا. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الشرور وينبه غيره على ذلك. والله المستعان. نعم.
أنا فهمت من سؤاله إذا أذنتم لي سماحة الشيخ. نعم. أنه يقول: ما حكم الفاتحة للميت يعني لأبيه مثلا وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت كنوع من المواساة؟
إذا كان أراد هذا فله معنى آخر. أما قراءة الفاتحة فهي بدعة. قراءة الفاتحة للأموات أو على قبورهم هذا من البدع، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يجوز أن يقرأ الموتى الفاتحة ولا غيرها. أما كونه يعطى أهل الميت صدقة يساعدون فهذا لا بأس به، إذا مات ميتهم يدفع إليهم عشاء أو غدا لا بأس. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل يوم أتى في الشام أمر النبي أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ولا يسألهم. فأمر أهله يصنعوا لأهل جعفر طعاما ويبعث به إليهم لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم عن صنع الطعام، فإذا دفع إليهم جيرانهم طعاما مصنوعا أو ذبيحة ليستمتعوا بها وقت حزنهم ووقت مصيبتهم أو نقود ليستعينوا بها على حاجاتهم فلا بأس فيما نرى، لكن ليس لهم أن يصنعوا طعام الميت، ليس لهم أن يصنعوا طعام يدعون الناس إليه ويكون عندهم ملاية في بيوتهم، هذه مآثم ممنوعة لا تجوز. قال جرير رضي الله عنه من عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فلا يجوز هذا، لكن الافضل والسنه ان يصنعوا طعاما، يصنع الجيران او الاقارب طعاما ويقدم لهم مصنوع، اما تكليفهم بالذبيحه او بالنقود هذا خلاف المشروع، الا اذا فعلوا من باب صدقه عليهم من غير ان يقيموا وليمه عند اهل الميت ومن غير أن يكونوا اجتماعا عليها، بل صدقة مجردة أن ينتفعوا بها لفقرهم وحاجتهم لا بأس، لكن السنة يبعث إليهم طعام مصنوع خالص منتهي يبعث إليهم ليكفوه المؤونة حتى يأكلوا منه بدون كلفة ولا تعب، لأن مشغولون على الطبخ في مصيبة الموت، هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع. أما صدقة عليهم إذا كانوا فقراء بنقود أو ذبيحة أو طعام فلا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشيء لإقامة مأتم في البيت وصنع طعام للناس، هذا لا يجوز سواء كان من أموالهم أو مما ينفع إليهم من جوارهم، لا يفعل هذا. نعم
جزاكم الله خير. السائل في ختام رسالته يقول أرجو أن ترشدوني إلى كتاب أحاديث جيد.
نحسن الكتب بهذا لطالب العلم كتاب بلوغ المرام، كتاب جيد مفيد محرر على أبواب الأحكام، هو كتاب جيد ومفيد بلوغ المرام للحافظ بن حجر، هذا ننصح بحفظه وتدبر ما فيه من الاحاديث الصحيحه، وهناك احاديث ضعيفه في قليله بين حالها ونبه عليها. ومن الكتب الجيده ايضا المختصره عمده الحديث شهاب بن عبد الغني بن علي بن المقدس رحمه الله، فهي يعني جمله طيبه من الاحاديث 400 وزياده قليله نافعه مفيده، ولكن أنفع منها بلوغ المرام لأنه أوفى منها وأكثر.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل شرف الدين عبد الله السياني من أبناء الجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته هناك بعض الناس يصلون في ثوب خفيف جدا وبدون سراويل طويل وإنما سروال صغير جدا، فهل صلاتهم صحيحة وبماذا ننصحهم؟
إذا كان الذي يصلي رجل فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة ويكون عليه سراويل ساترة أو قميص ساتر، وإذا كان ثوبه خفيف يبين معه الفخذ الأحمس الفخذ يعرف سوداء أو حمراء فهذا اللباس لا يستر ولا يجزي ولا يصح الصلاة معه كأنه مكسور. أما إذا كان اللباس يستر الفخذين والعورة ولكن خفيف ويستر فلا يضر، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة فلا يضر، أو إزار ساتر. أما المرأة فيجب أن تستر مثلها كله في الصلاة، يكون أن تكون ملابسها ساترة صفيقة لا يرى بدنها وإنما تكشف وجهها فقط في الصلاة، وإن كشفت كفين فلا بأس، لكن الأفضل ستر كفين أيضا. ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف هل هو أحمر أو أسود، هذا حكم عالية ما تصح صلاته.
وله استفسار ثاني في رسالته يقول فيه خطبت فتاة في العشرين من عمرها وقد قدمت لي مساعدة في أزمة مرضية حيث ساعدتني بدم من دمها قبل الخطوبة، فهل يصح لي أن أتزوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، هنا المرأة تزوج الرجل من دمها أو الرجل يزوج المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك ليس له حكم الرضاع، فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها، فيما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتاج اليه المريض، هذا ليس له حكم الرضاع، بل هو امر خارج عن ذلك من باب الاحسان ولا يمنع الزواج.
جزاكم الله خير. في ختام رسالة الأخ عبد الله شرف الدين عبد الله السياني من اليمن يقول: ما رأيكم في متابعة القرآن الكريم من إذاعة القرآن والتلاوة معه وأنا في أثناء العمل؟
لا مانع من متابعة القرآن من إذاعة القرآن، لكن بالإنصات لا بالتلاوة. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت تستمع وتدبر ما يقرأ القارئ وتستفيد، أما أن تقرأ معه لا، السنة أن تنصت وتدبر ما تسمع حتى تستفيد من كلام ربك عز وجل، ولكن لا تقرأ مع القارئ، أنصت، هذا هو المشروع.
جزاكم الله خير. وهذه رسالة طويلة من شباب مدينة كركوك في العراق، وقد وقع عنهم المرسل عباس زوارب علي أو زوراب علي، يقول في مطلع رسالته: وإن كنا سوف نجزئها لحلقات أخرى نظرا لطولها، يقول: يحصل هناك نقاش حول مسألة التوكل، هل يكون التوكل مع الأسباب أو بغير الأسباب؟ لأننا نعلم عن توكل بعض الصالحين كتوكل مريم والتي تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، والعكس ولم تتخذ الأسباب بل انقطعت للعبادة، فأفيدونا في ذلك بارك الله فيكم.
التوكل يجمع الأمرين، التوكل يجمع شيئين: أحدهما الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الشيء الثاني تعاطي الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل من التوكل الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب، ومن عطلها فقد خالف شرع الله وقدره. الله أمر بالأسباب وحتى عليها سبحانه وتعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا على الحقيقة إلا بتعاطي الأسباب. ولهذا شرع النكاح لحصول الولد وأمر بالجماع، فلو قال أحد من الناس: أنا لا أتزوج وأنتظر ولدا من دون زواج، لعد من المجانين. لا، ليس هذا من أمر العقلاء. وكذلك لا يجلس في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات ويتحرى أزال التأثير، بل يجب عليه أن يسعى ويعمل ويجتهد في طلب الرزق الحلال. ومريم رحمة الله عليها لم تدعي الأسباب، ومن قال ذلك؟ فقد قال الله له: وزني وجد النخلة رطبا جنية، فهزت النخلة وتعرضت الأسباب حتى وقع الرطب، فليس من عملها ترك الأسباب. ووجود الرزق عندها وكون الله أكرمها بها أتاح لها بعض الأرزاق وأكرمها بعض الأرزاق لا يدل على أنها معطلة الأسباب، بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب وتعمل بالأسباب. وإذا ساق الله لبعض أوليائه ومن أهل الإيمان شيئا من الكرامات هذا من فضل سبحانه وتعالى، لكن لا يدل على تعطيل الأسباب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ولا إياك، قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين.
بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة الإخوة نافع أحمد موسى من العراق محافظة نينوى، والأخ السائل أحمد بغدادي مقيم في جدة مصري، والسائل سعيد محمد لافي الغامدي بالجرشي، والسائل محمد صالح سريحان سوداني بالكويت، والسائل عبد الله السياني بالجمهورية العربية اليمنية، ثم رسالة الأخ عباس زوراب علي كركوك العراق. نشكر لسماحة شيخنا إجاباته، ونشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.